بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه. سليم بن أيوب هذا الذي شرح الرسالة للشافعي. قال: وافقه ابن الصلاح، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات والله أعلم. الآن المجهول يقول مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. أما ظاهرا فالمراد به ما يشتهر به من معنى العدالة الظاهرة ما يشتهر به من الخير، ما يشتهر به من الخير، سواء كان في طلب علم أو أنه رجل عابد أو رجل صاحب نجدة. أنا ينقذ الناس، كان الناس لأن أكثر أسفارهم كانت بالمشي في الصحراء وكذا، فعرف هناك أناس أعدوا أنفسهم للإنقاذ، أن يمرون في الصحاري وكذا، فإذا وجدوا إنسانا تائها دلوه على الطريق. أنا ما في اتصالات، لكن جعل الله عز وجل أناس لمثل هذه الأمور. أو مثلا إنسان اعترضه لصوص أو كذا وقرب منه، هؤلاء يأتون وينقذونه من اللصوص. وممن عرف من الصحابة رضي الله عنهم بهذا المقدام بن معد كرب، فهو اشتهر بالنجدة رضي الله عنه، واشتهر أيضا أناس بهذه النجدة، فهم يعتبرون كرام عند الناس. وما يفعل هذا إلا رجل فيه خير عظيم. أنا ما يفعل مثل هذه الأمور إلا رجل فيه خير، فهذا تسمى عدالة، عدالة ظاهرة، عدالة ظاهرة. لكن ما المراد بالعدالة الباطنة؟ فحصل خلاف بين الأصوليين، وهذه الأشياء ما يذكرها إلا الأصوليون. أما أهل الحديث ما يفرقون بين عدالة ظاهرة وباطنة، عندهم فقط أنه يزكيه أحد العلماء. أما عدالة ظاهرة والباطنة هذا عند الأصوليين، وابن الصلاح أخذها منهم، ابن الصلاح أخذها منهم فذكرها في كتابه، وإلا فهي لا يذكرها أهل الحديث. فيسمون من ظهرت عدالته الظاهرة يسمونه مستورا. وعند أهل الحديث لا فرق بين المستور وبين المجهول الحال، لكن أهل الأصول يفرقون. فقبله بعض الشافعية، بعض الشافعية قبله كما ذكر ذلك سليم بن أيوب في شرحه، كما ذكر ابن الصلاح وغيره في شرحه للرسالة، ذكر أن الصحيح أنها تقبل روايته، وهذا على خلاف كلام الشافعي. أنا ظاهر كلام الشافعي يرد رواية المجهول، ولم يذكر الشافعي هذا التقسيم الظاهر والباطن. وما المراد بالعدالة الظاهرة الباطنة؟ فأكثر أهل العلم يقولون العدالة الباطنة هو تعديل القضاة والعلماء. أنا إن كان في مسألة الشهود فتعتبر العدالة الباطنة تعديل القضاة، وإن كان في الرواة فالمراد بالعدالة الباطنة هو تعديل العلماء له، أن الإنسان ما يعرف ما في باطنه، ماذا في باطنه، وإنما إذا زكاه العلماء صار مزكى، صار مزكى من العلماء، ويقال له عدل لأن العلماء عدلوه. فهذه يسمى العدالة الباطنة. ومنهم من ذكر على خلاف هذا، وهو ما أيضا ما ظهر أكثر من شهرته بالعلم والإخلاص والزهد وكذا، لكن هذا ليس المقصود، لأن مثل هذه الأمور لا تعلم إلا في الناظر، لا تعلم إلا في الناظر. لهذا ليس المقصود العدالة الباطنة مثل هذا، وإنما العدالة الباطنة كما ذكر السخاوي وغيره في فتح المغير وغيرهم العلماء، أن المراد بالعدالة الباطنة هي تزكية العلماء والقضاء. قال وكذلك ذكر الزركشي في النكت على ابن الصلاح. فخلاصة الأمر أن الذي اتفق عليه العلماء أو كادوا يتفقون عليه إلا من شذ منهم كابن حبان وقريب منه ابن عبد البر، أن من لم تعرف عدالته لا يؤخذ حديثه، من لم تعرف عدالته لا يؤخذ حديثه، فمجهول العدالة لا يؤخذ حديثه أبدا. لكن إن كانت عدالته ظاهرة معنى مجهول حال، إن كان مجهول حال ممكن أنه يستشهد بحديث، وأما إن كان مجهول عين فهو أبعد من هذا، سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا. قال فأما المبهم الذي لم يسم أو من سمي ولا تعرف عينه فهذا مما لا يقبل روايته أحد علمناه، ولكنه إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه يستأنس بروايته ويستضاء بها في مواطن، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغير من هذا القبيل كثير. وهذا كلام عظيم ذكره ابن الصلاح، وذكر في مسألة المبهم أو مجهول العين، في مسألة المبهم ومجهول العين، فذكر أنه لا يقبله أحد من العلماء أولا هذا، وأيضا كذلك هل يستشهد به؟ نعم يستشهد بمن كان في عصر التابعين، في عصر التابعين ممكن، والقرون المشهود لهم بالخير ممكن أنه يستشهد بمجهول العين، وأما ما كان دون ذلك لأنه دخل أو كثر الكذب في الناس فلهذا غالبا ما يكون مبهما الشخص أو مجهول عين إلا إذا كان فيه شيء، إما يكذب وإما أيضا أراد شيء من الحديث. ولهذا تجد أكثر الكذابين يخفون أنفسهم ويخفون أسماءهم، أو أنه يخفيهم الرواة، يخفيهم الرواة. هذا محمد بن سايب الكلبي اتهم بالكذب، أنا لشدة رغبتي وشهوتي في الأخبار حتى أنه كان يكذب، فاتهموه بالكذب. فتجد أن بعض علماء الكوفة كان يسميه بغير اسمه، كان أبو أسامة حماد بن أسامة كان يسمي محمد بن السايب بغير اسمه المشهور، كان يقول حدثنا أبو السايب، وأحيانا يقول حدثنا حماد، أو يقول حدثنا أبو سعيد، وهكذا يأتي له بأسماء ليست مشهورة عند الناس. وكذلك أيضا محمد بن سعيد المصلوب الذي صلب بالزندقة، فإنه أيضا يخفي اسمه كثيرا، أو يخفونه الرواة. وكذلك أيضا عرف من المحدثين أو من الرواة من كبارهم ومن حفاظهم أنهم كانوا يفعلون ذلك كذلك، أنهم يعمون عن الكذابين والضعفاء، مثل ما يفعل بقية بن الوليد وابن جريج وجماعة من حفاظ الحديث. فلهذا العلماء قالوا لا يقبل أبدا مجهول العين، وخاصة إذا كان متأخرا فإنه لا يقبل مجهول العين ولا المبهم. المبهم الذي لم يسم هو مثل مجهول العين وأعظم، مجهول العين يسمى اسمه، ممكن يعرف مثلا بلده، يعرف مثلا إخوانه، يعرف أباه، لكن هذا لا يعرف من أين هو، فلان فقط أو رجل أو رجل من بني كذا، فهذا مبهم، فهو أشد أيضا من مجهول العين. لكن من كان في العصور التي يشهد لها بالخير فغالبا يستأنس بحديثه. وقد سأل بعضهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه في مسألة مجهول العين، هل يقبل حديثه أو هل يستشهد به أو لا يستشهد، فذكر أنه إذا كثر استشهد به، إذا كثر في الاستشهاد استشهد به. لكن الظاهر من كلام الشيخ رحمه الله ما يريد إذا كثر مجهول العين في الروايات، لأن كثرة مجهول العين في الروايات هذا يدل على شك، يدل على أن هناك معنى تآمر على هذا وتواطؤ على هذا الحديث، وأن مجموعة من الكذابين تواطؤوا على هذا، وهذا يحصل، بل قد حصل كما ذكر ابن الصلاح نفسه. ولهذا فالظاهر أن الشيخ أراد إيش؟ أنه إذا كثرت الشواهد لا بأس أنه يدخل في الشواهد مجهول العين. طيب، قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الرأي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه. أما معرفة العلماء له فهذا متفق عليه، أما رواية العدلين عنه قال بها كثير من العلماء، منهم الدارقطني والخطيب البغدادي والحاكم أبو عبد الله. لكن إذا ارتفعت هذه الجهالة، إنما ترتفع جهالة العين ويبقى مجهول حال، وهذا أيضا قول أكثر المتأخرين، وأول من قال بهذا القول هو محمد بن يحيى الذهلي، وتبعه عليه كثير من المتأخرين. وأما من تأمل كلام العلماء كأحمد وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم، فإنهم يكتفون بالشهرة أحيانا، معنى في رفع جهالة الراوي يكتفون بالشهرة أحيانا. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: والله معنى لا أعلم إلا خيرا، لا أعلم إلا خيرا. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، وإنما ترفع الجهالة فقط. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، بل هو أشد من هذا. معنى ابن حبان معنى ليس فقط يقبل مجهول الحال، بل حتى يقبل مجهول العين. أنا وجد في كتاب الثقات من هو مجهول العين وقبله، وذكره في كتاب الثقات، وكان أحيانا يقول: لا أعرفه ولا أعرف أباه، أنا مجهول عين، فكيف يجعل في الثقات؟ قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد مثل عمر ذي مرة وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد برواية عنه أبو إسحاق السبيعي، وجري ابن كليب تفرد به عنه قتادة، قال الخطيب والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، وقال ابن الصلاح قد روى البخاري. الآن ذكر الحاكم وغيره أن هؤلاء تفردوا بالرواية عن هؤلاء، وهذا التفرد هل يرفعهم إلى حيز الثقة؟ لا، لا يرفعهم إلى حيز الثقة، لكن يرفعهم من جهالة العين، خاصة إذا كان روى عنهم ثقتان. وهذا لا يضر في الصحابة. وقال ابن الصلاح قد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، ومسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف الاكتفاء بواحد في التعديل، لكن هذا هذا في الصحابة، والصحابة عدول أصلا. أهم شيء أنها تثبت صحبتهم، ولا شك أن مرداس الأسلمي قد ثبتت صحبته، وكذلك ربيعة بن كعب كان من خدام النبي عليه الصلاة والسلام، فهؤلاء قد ثبتت صحبتهم، فلهذا فرواية الراوي عنهم لا تؤثر في ثقتهم وصحبتهم. قال: قلت: توجيه جيد، معنى هذا الذي ذكره ابن الصلاح، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره، والله أعلم. فهذا خلاصة ما يذكر في مسألة الجهالة، فالمجهول الحال والعين لا يقبل، لكن مجهول الحال يستأنس به في الرواية ويستشهد به، وأما مجهول العين فالأصل أنه لا يستأنس به ولا يستشهد إلا إذا كان من القرون المفضلة، أنا من التابعين أو من كبار أو من المخضرمين أو غيرهم، فهؤلاء معنى يستشهد ويستأنس بحديثهم، وأما ما كان بعد القرون المفضلة فلا يستشهد بحديثه بل يرد حديثه. وأما مسألة حد المجهول متى ترتفع جهالته، فهذه المسألة مما حصل فيها الخلاف شديد، فكما قلنا أن محمد بن يحيى الذهلي قال: إذا زكاه أو إذا روى عنه عدلان ارتفعت، أقصد جهالة العين، إلى جهالة الحال، وإذا روى عنه واحد فيكون من معنى فيكون مجهول عين، إذا روى عنه واحد، وإذا روى عنه اثنان كان مجهول حال، وإذا وثقه عدل ولو رجل من العلماء واحد يعرف أسباب الجرح والتعديل فيقبل تعديله ولو كانت امرأة. وأما مجهول الحال كما قلنا يقبل إذا عدله غيره. وأما كما قلنا عند أحمد وغيره، فذكر الحافظ ابن رجب في شرح العلل أن أحمد يوثق بالشهرة، أن أحمد يرفع جهالة العبد أو الراوي بالشهرة، وإلا أكثر أهل العلم كما قلنا أن من روى عنه العدول فإن كان اثنان أو واحد فإنه يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال. وقد ذكر ابن أبي حاتم رحمه الله أنه سأل أباه: الرجل من أهل الحديث العدل يروي عن رجل مجهول هل ينفعه ذلك؟ قال: نعم ينفعه، ينفعه معنى يرفعه من جهالة العين إلى جهالة الحال. هذا والله أعلم.